بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد في القول والجواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة عبر خدمة الواتس آب، سأبدأها بسؤال الأخت هبة من العراق. تقول: قبل 4 سنوات بعت الذهب التابع لي من أجل زوجي لتكملة بناء البيت، كان سعر الذهب منخفض في ذلك الوقت عند الاسترداد، هل يرده لي بالسعر القديم أم سعر الذهب الحالي، علما أني متفقة معه أريد ذهبا وليس نقودا، إلى آخر ما ذكرت. تقول: سواء كان الذهب مرتفع أم غير مرتفع. أختي هبة من العراق، بارك الله فيك. بالنسبة لك تقولين: بعتي الذهب وأعطيت زوجك نقودا لمسألة بناء البيت أو تكملة بناء البيت، أنت لا تستحقين أختي الفاضلة إلا القيمة، ولا تستحقين الذهب، خاصة وأنك اتفقت معه في بداية الإقراض على أن يرده ذهبا، وهذا أختي الفاضلة فيه إشكال عند أهل العلم، ولذلك أنت تستحقين الدين الذي أعطيت زوجك إياه، 100,000، 100,000، مليون، مليون، وهكذا. بارك الله فيك. أبو عمر من سوريا يقول: عملي قائم على شراء حاجيات الزبائن من دولة أخرى وأجلبها إلى بلدي، مثلا مكينة أنا لا أمتلك، أقول للزبون السعر وغالبا يكون أكثر من سعر المصنع لكي أستطيع تحصيل مصاريف السفر مع الربح، وعند موافقة الزبون من سوريا. بارك الله فيك. أولا أخي قال يعني في المصنع وغير يعني قال يعني في المصنع يكون أكثر من أخت الفاضل بقول سواء الزوجة فأهلا الله نستعين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد في القول والجواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة عبر خدمة الواتساب، سأبدأها بسؤال الأخت هبة من العراق. تقول: قبل 4 سنوات بعت الذهب التابع لي من أجل زوجي لتكملة بناء البيت، كان سعر الذهب منخفض في ذلك الوقت عند الاسترداد، هل يرده لي بالسعر القديم أم سعر الذهب الحالي، علما أني متفقة معه أريد ذهبا وليس نقودا، إلى آخر ما ذكرت. تقول: سواء كان الذهب مرتفع أم غير مرتفع. أختي هبة من العراق، بارك الله فيك. بالنسبة لك تقولين: بعتي الذهب وأعطيت زوجك نقودا لمسألة بناء البيت أو تكملة بناء البيت، أنت لا تستحقين أختي الفاضلة إلا القيمة، ولا تستحقين الذهب، خاصة وأنك اتفقت معه في بداية الإقراض على أن يرده ذهبا، وهذا أختي الفاضلة فيه إشكال عند أهل العلم، ولذلك أنت تستحقين الدين الذي أعطيت زوجك إياه، 100,000، 100,000، مليون، مليون، وهكذا. بارك الله فيك. أبو عمر من سوريا يقول: عملي قائم على شراء حاجيات الزبائن من دولة أخرى وأجلبها إلى بلدي، مثلا مكينة أنا لا أمتلكها، أقول للزبون السعر وغالبا يكون أكثر من سعر المصنع لكي أستطيع تحصيل مصاريف السفر مع الربح، وعند موافقة الزبون على السعر يدفع عربون، وأنا بدوري أكمل العملية حتى يستلمها ثم يعني قال يعني في المصنع وغير ذلك. أبو عمر من سوريا بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لسؤالك اشتمل على مجموعة من المسائل. المسألة الأولى: لا يصح بيع ما لا يملك الإنسان، فلا يجوز أن يقول أين المفتاح، أقول والله ما أدري، هل يعتبر هذا من الحلف؟ أبو جواد من جدة المملكة العربية السعودية. أخي الفاضل، طبعا الحلف على ثلاثة أقسام، عندنا اللغو اليمين، وعندنا اليمين المنعقدة، وعندنا اليمين الغموس. اليمين الغموس هو أن يحلف الإنسان على أمر ماضي كذبا لأجل اقتطاع حق أخيه المسلم، هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب، وليس لها كفارة إلا التوبة بشروطها. طبعا اليمين المنعقدة هي أن يحلف الإنسان على أمر مستقبلي ممكن وقوع هذا الأمر شرعا وعقلا، يقع هذا الأمر فيحنث فتفيه الكفارة. يحنث يعني ما معنى يحنث؟ إذا فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله، واضح؟ هذا فيه كفارة اليمين، اللي هي إطعام 10 مساكين فإن لم يجد ينتقل إلى صيام 3 أيام، هذا باختصار طبعا، لأن كفارة اليمين لها ترتيب. الثالث يمين اللغو، وهي التي يجري الحلف على اللسان من دون قصد، مثل ما ذكرت. يعني قالوا لك وين المفتاح، قلت والله ما أدري، مثلا متى تذهب ما والله ما أدري، متى تأتي والله ما أدري، هذا يسمى يمين اللغو. والله جل وعلا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أم مريم الجابري من عمان تقول: أخي يريد الذهاب إلى الحج لكن عليه ديون، وسمع بعض الناس يقولون عليك تتخلص من جميع الديون وبعد ذلك تحج، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أم مريم الجابري بارك الله فيك، يعني هذا الكلام يعني محتمل الصحة ومحتمل عدم الصحة. محتمل الصحة متى؟ إذا كان على أخيك دين حال والناس يطالبونه، وليس عنده قدرة على الحج إلا وليس عنده قدرة على سدادهم إذا حج، يعني إذا أراد الحج ما يستطيع يسددهم، وإذا سددهم ما يستطيع الحج مثلا. فلذلك أخت الفاضل نعم يقدم حق الناس، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة والدعاوى، هذا حق لهم. فإذا كان عنده مبلغ، هذا المبلغ حال الآن، قالوا له الآن ادفع الدين اللي عليك، فقال أنا أريد أن أحج، قالوا لا ادفع الدين، يجب عليه أن يدفع الدين ما يحج، لأنه يكون في غير هو يكون غير مستطيع. والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا كان الدين غير حال، يعني هو مثل أقساط شهرية وعنده مبلغ يستطيع أن يحج فيه ولا يؤثر على هذه الأقساط مثلا، لا ما له علاقة، هذا ما له علاقة. أو شخص ما حل الدين بعد، يعني في شخص يطلبه بعد 6 أشهر أو بعد سنة يكون الموعد، هو عنده مبلغ يستطيع يحج فيه، يروح يحج ما فيها شيء، لا علاقة هذا بهذا. فتنبه، قولي لأخيك يعني هذا التفصيل. ومصطفى من تركيا تقول: سمعت بأن إخراج الأذى من المنزل يكون بالقراءة بمكبر الصوت سورة الصافات 7 مرات وسورة الزلزلة 7 مرات لمدة 7 أيام بوقت بعد الفجر أو قبل المغرب، ربما يخرج من المنزل نمل أو صراصير أو حشرات معينة، وهذا دليل العين أو الحسد أو السحر إلى آخر ما ذكرت. تقول: هل هذا الكلام صحيح؟ وأني سمعته من شيخ. أختي أم مصطفى بارك الله فيك، أنا أريد أن أنبه إلى مسألة قبل الجواب. أنا ليس كل من ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي يؤخذ منه الفتوى والعلم، وليس كل ملتحي مثلا مطبق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون طالب علم يعني مؤهل للفتوى، فتنبهوا لهذا. ولذلك نحن في عالم حقيقة الآن تشابكت فيه الأمور، الناس صحيح ما يميزون، أنا أتفق مع الجماعة ما يميزون، فيظهر يعني شخص على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي عليه سيما الخير وسيما العلم مثلا، لكنه جاهل. فلذلك الإنسان لابد أن يسأل عن العلماء، يسأل عن طلاب العلم، ولا يأخذ كل مقطع ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي على أنه مسلم. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم، لأن أصبح هناك خلط وتشابك، وأصبح هناك ارتباك عند كثير من الناس بسبب للأسف الشديد دخول أناس لا يمتلكون العلم الشرعي، وليس عندهم أدوات الفتوى، ولا هم مؤهلون إلى أن يتكلموا في القضايا الشرعية، فأدخلوا على الناس مسائل أربكوهم وجعلوهم في حيرة. فلذلك كما أن هؤلاء علم أن يتقوا الله وأن يخاف الله، على الناس أيضا أن لا يسلموا لكل مقطع يأتيهم. الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل العلم، أهل العلم. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. المسألة الثانية أخت الفاضلة، مثل هذه الأشياء تحتاج إلى دليل من القرآن، من السنة، من عمل الصحابة. ما عندنا أدلة على أن والله الشخص يقرأ في بيته قبل الفجر أو قبل المغرب 7 مرات سورة الصافات و7 مرات سورة الزلزلة ومدة 7 أيام وسيخرج، هذا كلام باطل، وهذا لعب يعني وامتهال لكتاب الله عز وجل، واستعمال كتاب الله عز وجل في أشياء غير مشروعة. الإنسان الذي يريد أن يكون بيته مطمئن عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل فيه. الإنسان الذي يريد بيته أن يكون مطمئن يكثر الصلاة فيه. المرأة تصلي الفريضة والنافلة، والرجال يصلون النوافل والفرائض في 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 المسجد. الشخص الذي يريد فعلا أن يكون بيته مطمئن يقرأ سورة البقرة، اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الشخص الذي يريد فعلا أن يكون بيته مطمئنا عليه أن يكثر من ذكر الله ومن ذكر الله. العلم الشرعي في البيت يجوز القراءة، ويعني حلق الذكر في البيت، يعقد حلقة ذكر ودرس علم في البيت. الشخص الذي يريد بيته أن يكون مطمئن يخرج الكلاب من البيت ويخرج التماثيل من البيت، هذا الذي وجهنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. أما أني أجي الآن أوظف بعض السور في أوقات وفي عدد معين نحتاج إلى دليل. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. عبد الرحمن من سوريا يقول أنا يعني شغلي دائما أسافر، والشيطان يوسوس لي في عقلي ويقول لي راقب زوجتك، زوجتك كذا وكذا، شوف مع مين عم تحكي مثلا كذا، وذكر أشياء كثيرة. يقول بدأ الشك يقتلني ويخلق لي مشاكل وتوتر في البيت وأنا ضايع، يقول ما العمل؟ يريد نصيحة. عبد الرحمن من سوريا بارك الله فيك ويسر الله أمرك. أخي الفاضل، أنت قلت بعظمة لسانك كما يقولون، هذا شك ووسواس. وهل المسلم يبني الأشياء على الشك والوسواس؟ هل المسلم الآن مطلوب بأن يبني أشياءه وتفكيره وقضاياه على الشك والوساوس؟ أبدا. الله عز وجل يقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فلذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، ابتعد عن هذه الوساوس، واحرص على أن تبقى في دائرة اليقين، وأن تثق بأهلك، وأن لا تبني أحوالك على مثل هذا الشك. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بهذه النصائح. أولا، إذا يعني جاء الشك هكذا وخطر في نفسك، فقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فالله جل وعلا يقول الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قل جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فلذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني، لا يجوز لك أن تعمل بهذا الظن، لا تتجسس ولا تراقب ولا تكدر الصفو الذي بينك وبين أهلك. ربما أنت الآن بدأت خطوات وهي من قبيل الوسوسة، زرعت الشك في أهلك، وربما أفسدتهم وهم براء، أفسدتهم وهم براء، فهي غافلة وإنسانة صالحة وطيبة. فلما تنتبه إلى مسألة شكك وعدم ثقتك بها، ربما الشيطان أيضا أتاها. فاتق الله وخاف الله عز وجل. أنت ما دمت أنك تزوجت امرأة صالحة فثق بها، ثق بها، ووجهها يعني على أن تحرص على يعني قراءة القرآن وعلى طلب العلم الشرعي، وأيضا تنبهها على قضية يعني الصديقات، و يعني التي مثلا ما يتخلو امرأة من صديقة أو زميلة أو مثلا جارة، تنبهها على أن لا تصاحب إلا الأخيار، وثق بربك يا أخي الفاضل، وعليك بالدعاء، تدعو لنفسك ولأهلك ولأولادك أدعية الصباح والمساء، فيها ماذا؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعزتك أن أغتال من تحتي. كان بعض السلف يستودع أهله إذا مثلا سافر، قال من يستودعك أهلي مثلا، استودعك زوجتي، استودعك أولادي، استودعك بيتي، هذا الذي يجب عليك. ولذلك أخي الفاضل، كلما جاءك هذا الهاجس أو هذا الشك، استعد بالله تعالى من الشيطان الرجيم، سيتبدد عنك هذا الشعور وسيذهب، ويطرد الله ويخزي الشيطان، وثق بربك وأكثر من الدعاء. السيد محمد الهاشمي أبو ظبي يقول: إذا سمعت ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أثناء قراءتي للقرآن، هل أقطع القراءة وأصلي عليه أم أنتظر حين تنتهي الآية؟ السيد محمد بن أبو ظبي الإمارات، بارك الله فيك، لا شك بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة ومظهر من مظاهر الإيمان، فالله جل وعلا يقول: يا أيها، يقول جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. بالنسبة لقراءة القرآن، إذا كنت خارج الصلاة يعني تقرأ في غير صلاة، نعم، إذا مر عليك اسم النبي عليه الصلاة والسلام تقول صلى الله وسلم، ما تنتظر حتى تنتهي من القراءة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية تنزيه سبح. وعلى هذا تجري القاعدة، إذا مررت بآية فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنت في غير الصلاة تقرأ قراءة عادية، يعني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تهاني من السعودية تقول: يا شيخ، أنا تزوجت قبل سنتين من شخص ليس من جنسيتي، من نفس بلدي، هو وعد أهلي يخلص المعاملة، معاملة الزواج، في مدة بسيطة على أنه يتزوجني ويدخل بي، تزوجني فعلا وصار بيننا ولد، لكن أمي أصبحت تجبرني على ملازمة بيت أهلي وترك بيتي إلى أن تتم المعاملة ويتثبت الزواج رسميا، هل لي أسمع كلام أمي أو أرجع إلى بيتي وزوجي؟ تهاني من السعودية، بارك الله فيك. أولا أختي الفاضلة، ما كان ينبغي لك أن توافقي أن يدخل عليك زوجك وهو لم يأتي بالموافقة على الزواج، وقد ارتكبت خطأ كبيرا، لأن هذا ستترتب عليه أمور نظامية وقانونية قد تطالك أنت أيضا كما تطال زوجك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أما وقد دخل عليك والنكاح الزواج قد تم بالشروط الشرعية والولي والشهود ويعني بقية الأشياء، أنت زوجة له الآن، أنت الآن زوجة له. المسألة الثالثة، لا يحل للوالدة وإن كانت تخاف عليك وتخشى عليك أن تمنعك من الذهاب إلى زوجك أو إلى بيت زوجك وأن تصرفك عنه، ما يحل لها إلا في حالة واحدة، إذا رأت بأن هذا الزوج لعاب، هذا الزوج متكاسل متهاون، يعني بإمكان الآن يخلص معاملتك في ظرف أيام وهو رافض، يخلد إلى النوم والكسل والراحة، أو مشغول بتجارته أو مشغول بعمله ومهملك، هذا خطر. نعم، لأمك الحق، بل أنت ينبغي لك قبل الوالدة تقول لها: سامحني، أنا بكون في بيت أهلي وإذا خلصت معاملتي تفضل. أما إذا كان لا، هو مسكين شغال ومجتهد لكن في إجراءات وفي كذا، لا، ما يحل للوالدة إنها تمنعك، بارك الله فيك. أم خالد من اليمن تسأل تقول: هل تجوز الصلاة في قاعة الأفراح مثلا، صلاة المغرب والعشاء؟ أختي أم خالد من اليمن، بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز، تجوز الصلاة في صلاة الأفراح، وش المانع ما دام أن الأرض نظيفة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك نحن لله الحمد أمة الإسلام، ما عندنا شيء على أن الصلاة ما تصح إلا بمكان معين، لا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فما دام صلاة الأفراح نظيفة، يعني من حيث نظافة اللي في مقابل النجاسة، يعني ما فيها نجاسة، الأرضية ما فيها نجاسة، يجوز حتى لو تصلون على الأرض ما فيها شيء ولله الحمد، المغرب والعشاء جائز. بارك الله فيك. أبو جندل من أوكرانيا بارك الله فيه يسأل يقول ما هي السورة التي تنجي من عذاب القبر، وعندما نصلي جماعة في الصلاة السرية والشيخ يطيل هل يمكننا أن نقرأ أكثر من سورة؟ أبو جندل من أوكرانيا بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للسورة التي تمنع عذاب القبر هي سورة تبارك، هي سورة تبارك، تسمى المنجية وتسمى المانعة، قد ورد في هذا أحاديث وآثار كأثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام 30 آية، وهي سورة تبارك تقرأها كل ليلة، فهذه مانعة وأيضا منجية من فتنة القبر بارك الله فيك. بالنسبة للمأموم الذي انتهى من القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية والإمام لم يركع يقرأ سورة أخرى، فليس في الصلاة صمت بارك الله فيك، إلا في المواضع التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصمت فيها، فتقرأ بارك الله فيك وتقبل الله منك. عادل من المغرب يقول لدينا مسجد من أقدم المساجد في مدينتنا، الشخص الذي قام ببنائه بناه بنية أنه يريد أن يدفن فيه، حيث قال عندما أموت أريد أن أدفن في ذلك المسجد، وعندما سمع الناس يتكلمون معه تراجع عما كان يقوله ولم يدفن في ذلك المسجد، السؤال هل يجوز الصلاة في ذلك المسجد أم لا؟ عادل من المغرب بارك الله فيك، الجواب نعم ولله الحمد والمنة، فما دام أن المسجد لم يدفن فيه هذا المتبرع فمسجد بقي لله عز وجل، قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والثاني هذا الرجل أسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة، الحمد لله الذي من عليه بالحق وتجرد للحق، ولذلك لما نصحه الناس استمع، اللهم لك الحمد، وهذه نعمة كبيرة، يظهر بأنه كان جاهلا بالحكم لكن لما أخبره الناس تراجع، وهذا شأن المسلم، المسلم وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الحق، لأن الحق قديم، الحق قديم، ولذلك المساجد هذه لله، يحرم أن تبنى على القبور أو تدخل فيها القبور، ما يجوز، فالحمد لله الذي فتح على قلبي. ولذلك خل فاضل ما دام أن هذا من أقدم المساجد فالصلاة فيه خير ولا تهجرونه، بل الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره. لماذا؟ لأنه ما فيه شيء يعني من الأمور الشركية، أو ما دام أن الحمد لله الرجل تراجع وقبل الحق ودفن في مقابر المسلمين، لا تهجروا هذا المسجد، ولا يجوز لأحد أن يشكك في هذا المسجد، فالصلاة فيه خير من الصلاة في غيره ما دام أنه من أقدم المساجد كما نص على ذلك الفقهاء. الأخت أم سالم من اليمن بارك الله فيها تقول بنتي عمرها 10 سنوات توفيت قبل شهر، وكل يوم أبكي عليها، وذكرت قصة أن البنت رفضت الأكسجين في المستشفى والدكاترة حاولوا وقصبوها على ذلك ثم توفيت، تقول يعني أنا أخاف أني أنا ما سويت لها الشيء الذي يبقيها، وتقول هل تشفع لنا وهل البكاء يؤثر وكيف الأطفال يكونون في قبورهم؟ أم سالم من اليمن أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لابنتك، وإن شاء الله ابنتك يعني في جنات النعيم، لأنها لم تبلغ، إذا فعلا يعني كانت في هذا السن ما بلغت، في إن شاء الله في جنات النعيم كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة. الأمر الثاني أخت الفاضلة، قدر الله عز وجل نافذ في الخلق والعباد، ابنتك عمرها في قدر الله 10 سنوات، ولذلك لا يمكن لأحد أبدا أن يزيدها ولا لحظة، مش يوم لا ولا لحظة، لأن الله جل وعلا قال لكل أجل كتاب، وأنت إنسانة مؤمنة بالقدر، ولذلك قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، فابنتك قبل ما يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام قدر أن تعيش هذا العمر. الأمر الآخر، هذا خير لابنتك لو كنت فعلا تفقهين عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالذي يموت في مثل هذا السن إن شاء الله في جنات النعيم، ما تدري لو كبرت ابنتك ماذا تكون نهايتها. والشيء الآخر خير لك حتى الله عز وجل يظهر عبودية الصبر اللي في قلبك وعبودية الرضا عن الله عز وجل، ها؟ فلذلك أنت الآن أظهري هذه العبودية الكامنة في صدرك وفي قلبك من الصبر، قل الحمد لله، اللهم لك الحمد على ما قدرت، واترك البكاء الذي يوميا كما تقولين. هل البكاء يرد ابنتك؟ أبدا ما يرد ابنتك. أنت الآن أحيانا الإنسان إذا استمر في البكاء ربما الشيطان قاده إلى طرق أخرى من الجزع وعدم الإيمان بالقدر وعدم الرضا بالقضاء، وربما قول الأشياء التي تسخط الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأطفال في قبورهم، يعني النصوص دلت على أن الأطفال لا يعذبون وأن الأطفال من أهل الجنة بإذن الله. فثقي بربك وقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على ما قدر وقضى، وقولي لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ونحو هذه الكلمات. بارك الله فيك. محمد محفوظ من السعودية يسأل، يقول مريض القسطرة هل له أن يقرأ القرآن ويلمس المصحف؟ أخوي محمد محفوظ بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، بالنسبة لمريض القسطرة ما يخرج منه هو خارج بغير إرادته ولا باختياره، ولذلك هو من أصحاب الأعذار. هذا المريض القسطرة البولية هذا ليس باختياره ولا بإرادته، ولذلك هو من أصحاب الأعذار. يتوضأ ثم يصلي ويقرأ القرآن وله أن يمس المصحف، لكن من باب الاحتياط لو لمسه بحائل، يعني يضع مثلا قماش أو شيء، يكون أفضل خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. لكن لو فعل، لأنه هذا غير، يعني قراءة الصلاة، يعني شرط الطهارة في الصلاة أعظم من شرط الطهارة في قراءة القرآن، يعني في لمس القرآن أقصد، لمس القرآن وإن قال به جماهير أهل العلم على أنه لا يلمسه المحدث حدثا أصغر، لكن في قول لبعض العلماء بأنه له أن يلمسه، لأن ما يصح. الدليل الحديث الوارد في هذا الباب حملوا على معنى آخر، لا يمس المصحف إلا طاهر، يعني إلا مؤمن، إلا مؤمن. هذا قول لكثير من أهل العلم، من أهل الاجتهاد. فلذلك يا أخي الفاضل لو فعلت لا شيء عليك ولله الحمد والمنة. محمد من ليبيا يقول، في نهار رمضان الماضي أحسست بالتعب وكان الطعام يصل إلى الحلق ويرجع، ولكن لكي أرتاح قمت بإدخال أصبعي في حلقي وتغصصت فخرج هواء وارتحت، لكن لم يخرج طعام، ما حكم ذلك؟ وهل علي القضاء والكفارة أم القضاء فقط؟ محمد من ليبيا بارك الله فيك، أولا لا شك بأن من استقاء فقد أفطر، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام، من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واستقاء يعني تعمد القيء، ومن صور تعمد القيء إدخال الأصبع في الفم. أنت الآن أدخلت أصبعك في فمك لتتقي حتى ترتاح وما خرج شيء، وما خرج شيء، إذن صومك صحيح ولله الحمد. وخروج التجشؤ وهواء هذا لا يفطر، إنما الذي يفطر خروج الطعام من المعدة، خروج الطعام من المعدة. فالذي يظهر لي والله أعلم أخي الفاضل أنه لا قضاء عليك، لا قضاء عليك ما دام أنه ما خرج شيء من الطعام وإنما خرج تجشؤ وهواء. أسامة عمر علي من ليبيا يقول، ما حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول؟ أسامة عمر من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن من مقاصد الشريعة والدين، بتعاهد القرآن، تعاهد القرآن تلاوة وحفظا، هذا من حيث الأصل. بالنسبة للوسيلة، الشارع فتح الوسيلة إلى قراءة القرآن، وليس عندنا وسيلة واحدة فقط أن نمسك المصحف بأيدينا، لا، المصحف يقرأ، القرآن يقرأ من المصحف، يقرأ من كتب التفسير، يقرأ من الحفظ، يقرأ من شاشة الكمبيوتر، يقرأ من المحمول، يقرأ من الأجزاء مثلا، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. فعليه يكون الجواب نعم، يجوز قراءة القرآن من المحمول، لكن ما ينبغي لك أن تهجر القرآن الذي هو الكتاب، لا ينبغي ذلك، بمعنى لا يكون قراءتك للقرآن يعني العادة أنك تقرأ من الجوال، لا، تعاهد أيضا الكتاب. بارك الله فيك. أم مريم من هولندا بارك الله فيها تقول، يعني تقول عندي أحيانا أرسل ملابس قديمة وجديدة للأطفال والنساء في بلدنا المغرب للفقراء، فقبل إرسالها إلى الأخوات أقول لهن لا يوزعن الملابس على النساء من العاميات إلا على المتدينات فقط التي يلبسن هذه الثياب في البيت لأزواجهن. هل فعلي هذا صحيح؟ وهناك شخص يأخذ هذه الملابس القديمة ويعطيها كمساعدة للفقراء في بلدنا فهو يبيعها لكل النساء، هل إذا أعطيت ملابس النساء أكون آثمة؟ إلى آخر ما ذكرت أختي أم مريم من هولندا بارك الله فيك. الذي فهمت من سؤالك أن عندك ملابس وهذه الملابس يظهر والله أعلم أنها ملابس نسائية للبيت، يعني تلبسها المرأة لزوجها مثلا، تلبسها المرأة في بيتها. تقولي لما ترسلينها إلى بلدك الأصلي كمساعدات تطلبين من الشخص أنه ما يعطيها للعاميات وإنما يعطيها للمتدينات، وقصدك أنه ما يخرجنا بهذه الثياب متبرجات مثلا أو سافرات مثلا أو شيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة، ليس هناك داعي لمثل هذا التشدد ولمثل هذا يعني الأمر، خاصة وأن يعني النساء الفقيرات أولى بهذه الثياب من غيرهن. فلذلك أختي الفاضلة تقولين ثياب أطفال وثياب نساء، الأطفال يعني هذا لا كلام معه، يبقى النساء. هل الآن هذه الثياب فعلا ثياب بحيث أنها ما تلبس إلا للزوج، ولا تلبس للزوج إلا في حدود ضيقة في غرفة النوم، ولا تلبس للزوج إلا في يعني أيضا أحوال ضيقة حميمية مثلا؟ ممكن يعني هذه يعني تفكرين فيها. أما قضية ثياب البيت العادية لا، ما في داعي أنك تشددين في مثل هذا بارك الله فيك. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تقول سمعت يعني بأن لبس النقاب تكون الحواجب مكشوفة لمن صلى مثلا في الحديقة أو شيء من هذا القبيل. أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا صلت كشفت عن وجهها والوجه في يعني حدوده الشرعية هو من منابت شعر الرأس أو من حدر من الجبهة إلى ملتقى الذقنين، هذا هو الوجه، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فالمرأة تغطي شعر رأسها وتلبس الحجاب بمثل هذه الطريقة وتكشف وجهها. قضية الحواجب هذه من الوجه تكشفها. من الخطأ ما يعني يقوله بعض الناس بأن المرأة تغطي حواجبها في الصلاة، أنا ما أعرف هذا، لكن هذا هو الوجه. الوجه من حيث الشرع هو من حدر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين، ومن الأذن الأذن عرضا. باختصار الوجه هو الذي يغسل في الوضوء، باختصار الوجه هو الذي يغسل في الوضوء. فإذا كنت لوحدك أو مع نسائك، مع النساء مثلا أو مع محارمك، نعم تكشفين وجهك وتصلين. إذا والله أنت منقبة تقول أنا منقبة والصلاة في الحديقة ستكون أمام رجال أجانب أو يمرون، لا حرج لو أنك تنقبت وصليت بالنقاب بارك الله فيك. أبو غيث من أبو ظبي بارك الله فيه يقول امرأة عندها 7 أولاد وعند كل حمل تتعب بداية الحمل في الوحام وتصاب بسكر الحمل وفيها فقرات في الظهر ديسك ولا يوجد لديها خادم، هل يجوز عمل شيء لمنع الحمل الدائم؟ أبو غيث من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة التي عندها 7 أولاد وأيضا تعاني مشاكل صحية مثلا وعندها ديسك في الظهر في كذا وعندها أمراض أيضا سكر الحمل، يجوز لها أن تنظم الحمل لا أن تمنع الحمل. فممكن تستعمل بعض الأدوية مثلا أو اللواصق اللي فيها منع للحمل، تستشير طبيبة وتعرض حالتها عليها فتنظم الحمل لا تمنع الحمل بالكلية، وإنما المنع المؤقت يعني كل 2 سنين كل 3 كل 4، خاصة إن اللهم بارك عندها 7 من الأولاد. طيب لو مثلا يعني حملت كل 3 سنوات مع هذه الأمراض مثلا، وإذا والله قالوا لها بأن الحمل خطر عليك خطر، ما في بأس لو أوقفت، خاصة وعند هذا العدد الطيب من الأولاد. لكن يقولوا لا ممكن تحملين وممكن كذا، لكن بصعوبة ومشقة لا تنظم الحمل بارك الله فيك. قتادة من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول دخلت المسجد ووجدت المصلين في الصف الثاني يصفون عن جهة اليمين ملتصقين في الجدار، هل الواجب علي أن أصف خلف الإمام مباشرة أم أصف معهم مع العلم أني صفيت معهم خشية من الخلاف؟ قتادة من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأحسنت على هذا الفعل، أحسنت بارك الله فيك حينما صففت معهم، وذلك لإتمام الصف وإكماله وأيضا لحسم الخلاف. طبعا الأصل أن الصف يبدأ من وراء الإمام ثم هكذا عن يمينه وعن يساره، الصف الثاني كذلك يبدأ من وراء الإمام ثم عن يمينه وعن يساره، لكن لو بدأ الناس الصف عن اليمين صلاتهم صحيحة ولله الحمد، صلاتهم صحيحة، ومن جاء ووجد الصف الثاني قد ابتدأوا من اليمين لا ينشئ صفا جديدا ولا ينفرد خلف الإمام لوحده، وما قمت به يا قتادة هو عين الصواب، أحسنت بارك الله فيك، لأن المسألة فيها يعني فيها كلام عند أهل العلم وبحث فيها في مسألة البداية من أين تكون، وكذلك أنت نظرت نظر مقاصدي مآلي، لأنك الآن لو جئت ووقفت لوحدك ستسبب بفتنة وبلغط وهذا ممنوع في الشريعة، فأحسنت بارك الله فيك، يبقى يا قتادة توجيه الناس ونصح الناس برفق ولين وتحبب وتودد، أو تقول لإمام المسجد أن يتكلم في هذه المسألة ويبين يعني من أين يبدأ المأموم إذا جاء مثلا في الصف الثاني، من أين يبدأ يعني الوقوف في الصف، بارك الله فيك. أم يوسف من عجمان تقول بعض المتاجر تبيع مسابيح من حجارة ممزوجة بتراب المدينة المنورة، هل يجوز اقتناؤها؟ أم يوسف من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة لتراب المدينة لا أحفظ نصا بأنه تربة مباركة، وليس عندنا لا تراب مكة ولا تراب مدينة ولا تراب عرفة ولا مزدلفة ولا منى ولا تراب الحرم، كل هذا ليس عندنا نص على أنه مبارك، والعلماء نصوا على منع نقل تراب مكة والمدينة، وإذا وجد قصد التبرك فلا شك بأن هذا يزيد الأمر يعني نهيا من باب التأكيد، ولذلك إذا قالوا لك هذه السبحة فيها حجارة وممزوجة بتربة المدينة لا تشتريها، لأنه سيحصل اعتقاد فيها، سيحصل اعتقاد وتبرك، وليس عندنا نص على التبرك بأحجار وتراب المدينة ولا بأحجار وتراب مكة، فعلى الإنسان أن يصحح عقيدته وأن لا يكون أسير لمثل هؤلاء الذين يضحكون على الناس ويبتزون ما في جيوب الناس من خلال مثل هذه الدعايات، خاصة أن أهل الإسلام لديهم محبة لمكة والمدينة وقلوبهم متعلقة بالمسجدين وبالحرمين الشريفين، فيدخل بعض الناس من هذا الباب، إما أن يكون من أهل البدع وإما أن يكون من أهل المكر ليبتز ما في جيوب الناس، فاحذروا ولا تتعاملوا مع هؤلاء الباعة الذين يقول لكم والله هذه سبحة فيها تربة المدينة أو تربة مكة أبدا. هل فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر من المدينة يقول شيلوا معكم التراب؟ أبدا. هل كان الصحابة رضي الله عنهم الذين توزعوا وانتشروا في الآفاق هل أحد منهم ثبت أنه قال والله خذوا لنا من تراب المدينة، خذوا لنا من تراب مكة، خذوا لنا من حجارة المدينة وحجارة مكة؟ أبدا. العلماء تكلموا حتى في ماء زمزم هل يجوز نقله أم لا، قولا الصحيح يجوز لأنه ثبت عن عائشة وغيرها نقلوا ماء زمزم، ماء زمزم مبارك لأن عندنا نص فيه ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم طعام وطعم وشفاء وسقم. فانتبه يا أختي الفاضلة وأنبه جميع الناس إلى أن لا يكونوا أسيري مثل هذه الخرافات ومثل هذا النوع من الابتزاز والضحك على الذقون والدخول على عاطفة الناس الدينية واللعب عليهم بمثل هذه القضية. الإنسان يجب عليه أن يصحح عقيدته وأن يوطن نفسه وأن يرفض مثل هذه الأشياء التي يراد منها التجارة والربح على أكتاف الناس، بارك الله فيك. الأخت أم مشاري من السعودية بارك الله فيها تسأل عن محظورات العمرة للمرأة، تقول وهل لبس الملابس التي فيها عطر أو مغسولة في العطر يعني من فترة جائزة للإحرام أم لا؟ أختي أم مشاري من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمحرم يمتنع مجموعة من الأمور تسمى عند أهل العلم بمحظورات الإحرام، والمرأة تشترك مع الرجل في بعضها وتختص بعض المحظورات بالمرأة دون الرجل. يعني مثلا عندنا الطيب، ممنوع المرأة من الطيب حال الإحرام مثل الرجل، قبل الإحرام يجوز بشرط أن لا يكون طيب المرأة فواح أو له رائح، والرجل أيضا يعني يجوز أن يتطيب قبل الإحرام. بالنسبة للملابس المغسولة بمعطر مثلا ما تلبسها المرأة إذا كانت فعلا لبستها وظاهرة العطر ظاهر فيها، ما تلبسها المرأة المحرمة. كذلك المرأة المحرمة محظور عليها قص الشعر وقص الأظفار، تقليم الأظفار مثل الرجل. المرأة تختص بما هو من خصائصها، مثلا قضية لبس القفازين أو النقاب، ما تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما تغطية الرأس تختلف المرأة عن الرجل، لبس المخير تختلف المرأة عن الرجل، لبس الجوارب وهذه تختلف المرأة عن الرجل، الرجل ممنوع، الرجل يحرم بنعال عادية. فلذلك أخت الفاضلة تغسلين هذه الثياب التي تريدين الإحرام بها ما دام أن رائحة العطر أو المعطر الموجود في المنظفات ظاهر. بارك الله فيك. أم رجوة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لسجود السهو، يعني هل يكون سجدة يقال فيها سبحان ربي الأعلى ثم أرفع وأعاود السجود، وهل آتي بالتشهد مثلا أو مثلا لا آتي؟ أم رجوة من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسجود السهو سجدتان يسجدهما الإنسان في آخر الصلاة جبرا للنقص الحاصل في الصلاة أو الزيادة، ويختلف مكان سجدتي السهو باختلاف نوعية السهو، فإذا كان نقصا قبل السلام وإذا كان زيادة بعد السلام. الأمر الثاني سجدتي السهو يقال فيهما ما يقال في الصلاة العادية، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، والثاني لا تشهد بعدها سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، فمن سجد قبل السلام يسجد في آخر التشهد ثم يسلم، ومن سجد بعد السلام يسجد سجدة السهو ثم يسلم ولا يتشهد ولا يتشهد. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول يعني وضعت ولد وسوينا له عقيقة وذبحنا له خروف واحد لأن زوجي ما كان يملك حق خروفين، هل يجب علينا ذبح الخروف الثاني متى ما توفر قيمته؟ أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك وأصلح الله لك المولود. بالنسبة للذكر يذبح يعق عنه بشاتين والأنثى بشات واحدة، وكونك أنت يعني زوجك غير قادر على ثمن ذبيحتين واكتفى بواحدة يكفي هذا، فإذا اقتدر سنة له أن يأتي بالذبيحة الثانية، سنة وليس بواجب كما ذكرت في سؤالك، فمتى ما اقتدر طيب أن يذبح الذبيحة الثانية العقيقة الثانية لهذا المولود الذكر. عهود من اليمن تقول الذهب الذي نلبسه في المناسبات لا يبلغ 85 جرام هل عليه زكاة؟ أختي عهود من اليمن بارك الله فيك، الجواب لا، من شروط وجوب الزكاة في الذهب أن يبلغ النصاب، والنصاب في الراجح من أقوال أهل العلم 85 جرام، فإذا كان دون ذلك لا يجب عليكم فيه الزكاة، لا يجب عليكم فيه الزكاة. وأيضا مسألة أخرى، إذا كان الذهب أصلا لللبس وليس للكنز ولا للتجارة فالراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه. بارك الله فيك. أم إبراهيم من اليمن تسأل تقول إذا خرج الدم من أي منطقة في الجسم هل نعيد الوضوء؟ أم إبراهيم من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لخروج الدم طبعا يختلف باختلاف المحل والمكان، فإذا خرج دم من أحد السبيلين ولو كان قليلا ولو قطرة وجب على المسلم أن يتوضأ لأن القاعدة الشرعية أن كل خارج من السبيلين سواء كان نجسا أم طاهرا سواء قليلا أم كثيرا يجب على المسلم أن يعيد الوضوء. أما إذا خرج الدم من غير السبيلين خرج من الأنف مثلا، خرج جرح بسبب جرح مثلا، خرج بسبب دمل مثلا، هذا محل خلاف. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الدم هذا الكثير إلى عفوا ذهبوا إلى أن الدم هذا لا ينقض عفوا ينقض الوضوء، خروج الدم قالوا ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أم قليلا، وهذا قول. القول الثاني قالوا بأن الدم الخارج من غير السبيلين ولو كان كثيرا لا ينقض الوضوء، استدلوا على ذلك بما كان من الصحابة الذين كانوا يصلون في جراحاتهم، وكان أيضا عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب كان لما طعن رضي الله عنه، وكذلك ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون والدم يخرج منهم، مثل ابن عمر عصر بثرة في بين عينيه هنا وخرج الدم وما أعاد الوضوء ولا الصلاة. ابن أبي ليلى كذلك، جمع من السلف كانوا يذهبون إلى أن الدم هذا لا ينقض الوضوء. من أهل العلم من توسط قال إذا كان الدم فاحش يعني كثير، اختلفوا في قدر الفاحش، بعضهم قال قدر كف اليد يعني دم كثير، قالوا ينقض. والقول الثاني وأما عفوا إذا كان قليلا قالوا لا ينقض، إذا كان قليلا لا ينقض. عموما اختلف هذا، اللي يترجح والله أعلم أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان كثيرا، وأنا أتكلم عن الدم من غير السبيلين، إذا كان كثيرا فالاحتياط خروجا من الخلاف أن يتوضأ الإنسان. نبأ من العراق تقول عندنا في المدرسة بعض المدرسات كمدرسة الرياضيات والكيمياء يطلبن منا حل بعض المسائل كواجب بيتي، لكن بعض المسائل تكون صعبة بسبب صعوبة الموضوع أو لأن فيها فكرة غير مطروقة في الشرح، هل يجوز لنا الاستعانة ببعض الأساتذة على الإنترنت لفهمها وحلها أو أن ذلك يعد غشا؟ أختي نبأ من العراق بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف طبيعة الطلب. فإذا كانت المدرسات طلبنا من كنا أن تجتهدنا بمفردكن من دون الاستعانة بأحد فتلتزمون بهذا لأن الغرض من هذه الواجبات هي جعل الطالب أو الطالبة يبحثون ويجتهدون ويتوصلون بأنفسهم إلى حل هذه المسائل عن طريق توسع دائرة المعرفة والنظر والبحث والاجتهاد والتعرف على يعني القواعد في هذا الفن، يعني فن الرياضيات أو مثلا فن الكيمياء وهكذا. أما إذا كان لا، هي القضية قضية ممكن يستعين الإنسان بشخص يعني مثل الطالبة تستعين بأمها بأبيها يساعدها يفتح لها آفاق وأبواب لحل المسائل، يجوز أن يستعان بشخص من دون أن يعطى يقال حل لي هذا الواجب، لا يقال مثلا يسأل ما حل هذه المسألة، كيف تكون هذه المسألة، ما هي العملية الحسابية، ما هي العملية أو القاعدة في هذا، فممكن أو تدخلين على دورات مثلا موجودة تدريبية أو محاضرات في النت مثلا تستفيدي منه. أعتقد بأن هذا ما أحد يمنع منه، الممنوع أنك تعطين شخص هو الذي يكتب لك ويحلك الواجبات وأنت ما بذلت أي جهد ذهني ولا عقلي ولا فكري في هذا الموضوع، هذا اللي يظهر بأنه المقصود. أما قضية أني أسأل شخص أو أدخل على شخص، هذا كأني دخلت على مكتبة، في تقديري أنا كأني دخلت على مكتبة أشوف هذا الكتاب وهذا الكتاب، الآن توفرت لي المعلومة عن طريق برنامج مرئي أو برنامج مسموع أدخل وأستفيد منه، يظهر لي بأن هذا لا مانع منه. أمت الله من سلطنة عمان تقول يا شيخ ما حكم لبس الساعة والإكسسوارات المصنوعة من الحديد أو أي نوع من أنواع المعادن، هل تجوز الصلاة فيها؟ وقالوا بأن هناك نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بالآنك مثلا إلى آخر ما ذكرت. أختي أمت الله من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة تصح صلاة المرأة التي تلبس الذهب وتلبس الفضة والحديد وجميع الإكسسوارات، ما عندنا نص أبدا يمنع المرأة من الصلاة بمثل هذه الأشياء. فالمرأة تصلي في ثوب الحرير، تصلي في الذهب، تصلي في الفضة، تصلي في الصفر والإكسسوارات، وتصلي في أي نوع من هذه الأنواع. المطالب من المرأة أن تستر بدنها في الصلاة فقط. الرجل ممنوع من لبس الذهب، لكن لو صلى الرجل بخاتم ذهب صحت صلاته، لكن هو يأثم على لبس الذهب. والرجل يصلي بالفضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بلبس خاتم الفضة فقط للرجل، وليس الأسورة أو القلائد، لا، هذا من خصائص النساء. لو صلى الرجل بخاتم من فضة أو بخاتم من حديد أو بخاتم من حجارة كريمة مثلا من الأحجار هذه، صحة الصلاة، ما عندنا شيء يمنع يا أخت الفاضلة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي أراد الزواج وما عنده مهر، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال التمس ولو خاتم من حديد، يعني قدم مهر، قال من حديد، بارك الله فيك. أم عبد العزيز من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول: واحد عنده قطعة أرض يزرعها، وهذه الأرض ليست ملكا له وإنما ملك لشيخ القرية، المهم هذا المزارع يزرع الأرض ووقت الحصاد يتصدق بما حصد باللي يقدر عليه ويعطي جزء من الحبوب لمالك قطعة الأرض ما يسمى بالغلة، في زكاة تدفع للدولة، هل زكاة هذه الأرض التي تعطى للدولة على المزارع أو مالك قطعة الأرض؟ أختي أم عبد العزيز من اليمن، أنا سأجيبك على سؤالك، وهناك تفصيل في هذه المسألة، لكن أجيبك على سؤالك. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الرجل إذا استأجر أرضا وزرعها ثم حصد الزكاة عليه هو وليست على مالك الأرض. صحيح هناك مذهب فقهي من مفرداته أن الزكاة على المزارع وعلى مالك الأرض، لكن هذا حقيقة يعني بعيد عن روح الشريعة وبعيد عن مقاصد الشريعة، وليس هناك نص صاحب الأرض يزكي الأجرة التي قبضها، الأجرة إذا حال عليها الحول بقيت سنة كاملة عنده. أما الزراعة فعلى المزارع، هذا الذي استأجر الأرض فهو الذي يزكي، بارك الله فيك. في مسائل ذكرتيها، لكن أنا اختصرت أجيبك على سؤالك هذا فقط، على أن الزكاة على صاحب الزرع، على المستأجر للأرض، أما مالك الأرض فليس عليه زكاة في الزرع، بارك الله فيك. الأخت أمة الله من أمريكا بارك الله فيها تسأل عن الطلاق، تقول: هل يقع باللغة الإنجليزية كما يقع الطلاق في الإسلام مثلا باللغة العربية؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، الجواب نعم، الطلاق يقع باللغة الإنجليزية وبأي لغة من لغات العالم، ما دام أن المطلق قصد الطلاق، وأيضا هذه اللفظة بهذه اللغة تعني الطلاق، تعني الطلاق، ولذلك ليس من شرط المطلق أن يطلق باللغة العربية، وإن كان قال به بعض الفقهاء، لكن الراجح أن الطلاق يقع بأي لغة من لغات العالم، ما دام أن هذه اللفظة وهذه المفردة يعني بها الطلاق الذي في شريعتنا، بارك الله فيك. أم مطر بارك الله فيها من عمان، أم مطر من عمان تقول: أنا امرأة الآن عمري 60 سنة، عملت ربط عن الحمل من سنوات طويلة ولا كنت أعلم بأنه حرام أو حلال، للعلم بهذا كان بأمر زوجي وبموافقته ما كنا نعلم. أم مطر بارك الله فيك من عمان، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. أختي ما دام أنكم تجهلون هذا الحكم لا شيء عليكم إذا فعلا تجهلون، أما إذا كان عندكم القدرة على سؤال أهل العلم ثم تساهلتم وتهاونتم لا. وبعدين ليس كل ربط يكون محرم، أحيانا قد يكون الربط مشروع، يعني امرأة عندها 10 عيال مثلا اللهم بارك، أو امرأة عندها 5 لكن الآن قالوا لها أطباء خطر عليك، يعني مثلا كل طفل تجيب بعملية قيصرية مثلا وأصبح عندها ارتخاء وأصبح عندها مشاكل صحية، في امرأة عندها أمراض أخرى خطيرة قالوا أطباء خطر عليك الحمل، يجوز لها في مثل هذه الحال. فليس كل ربط يكون محرم، فبعض الربط قد يكون مشروع. فعموما أنت الآن في عمر 60 وحصل هذا قديما، أسأل الله تعالى أن يعفو عنك. ياسين من تونس يقول: هل يقصر ويجمع الصلاة من كان مسافر إلى أوروبا؟ ياسين من تونس بارك الله فيك أخي الفاضل، يعني قصر هذا على أوروبا فقط ما في داعي، لكن عموما نحن نقول كل من سافر سفرا يطلق عليه شرعا ولغة وعرفا أنه سفر يقصر، سواء إلى أوروبا ولا إلى أفريقيا ولا إلى آسيا ولا إلى
أمريكا الجنوبية مثلا، أمريكا الشمالية، المهم أي سفر، بل حتى في بلدك أنت تونس، أنت الآن إذا سافرت من العاصمة إلى بلدة أخرى، مدينة أخرى، مسافة قصر، تقصر الصلاة، ولك الحق أيضا أن تجمع، أيضا لك الحق أن تجمع إذا احتجت إلى الجمع. فالقصر رخصة يا أخي الفاضل، لا تتعلق بجهة معينة إلى أوروبا فقط، بل السفر داخل الدولة دولتك يكون مما يرخص فيه القصر والجمع. أم سالم من السعودية تقول: صار بين أمي وامرأة مشاكل قبل 20 سنة وطلبت منها السموحة ما سامحتها إلى الآن، وخالتي كانت هي السبب في المشكلة، وتأتي إلى أمي وتشتكي لها، وكان زوج خالتي مسكين ما يستطيع يقاوم أحد، والمرأة هذه لم تسامح أمي وكانت تضارب خالتي أكثر الأوقات، وأمي دافعت عنها وضربتها بحجارة في رأسها ونزف رأسها من الدم، وما سامحت أمي إلى الآن، وأمي تطلب منها السموحة، هل هي آثمة؟ أمي آثمة؟ أختي أم سالم من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي الوالدة تستمر في طلب العفو والسماح والحل من هذه المرأة حتى ترضى، ولو أرسلت إليها هدية، أرسلت لها مبلغ مالي، أرسلت لها شيء حتى تنتهي، لأن الوالدة ارتكبت خطأ كبير لما ضربتها بحجر ونزفت، وزين ما اشتكت عليها عند الدولة، زين ما اشتكت عليها عند الدولة، ولا أخذت الوالدة عقوبة. فلذلك الآن الوالدة تحمد الله عز وجل أن ما وصل الأمر إلى القضاء، وهذه المرأة ممكن ترضى مع الوقت وتذكرها بعفو الله، وبأن الله تعالى يعني العباد يعصونه ويغفر لهم إذا تابوا، ونحن بشر، وتقول لها أنا ما أبغى ألقى ربي وأنت في خاطرك علي شيء، وتحاول والله إذا رفضت هي تتوب إلى الله عز وجل وتتصدق عن هذه المرأة وتثني عليها في المجالس وتقول والله أنا أخطيت بحقها، يمكن يعني يحصل رقة في قلبها ورجوع يعني، ولعلهم يتسامحون بحول الله. انتهى إخواني وأخواتي وقت البرنامج، أما أنت الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.